ومن سفر القضاء. برضو اقول لكم السفر ده ترتيبه فين والمقدمة عنه الاول في 10 دقايق وبعدين نشوف كده. الاول السفر ده جاي ورا سفر يشوع على طول، يعني قبل منه في 6 اسفار في العهد القديم. اول 5 اللي هم توراة موسى، تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنية، ودول بيحكوا لنا من اول ادم لما اتخلق لغاية ما موسى وصل كنعان وساب يشوع يسكن الشعب، لكن موسى ما دخلش كنعان. فبيحكوا ادم، نوح، ابراهيم، اسحاق، يعقوب، يوسف، موسى، كل القصص دي موجودة في ال5 اسفار الاولى. بعد كده يجي يشوع تلميذ موسى، ويعتقد او يعتبر ان يشوع اول قاضي، لان كلمة قاضي مش معناها العصري بتاعنا النهاردة يعني شخص بيقضي باحكام او يقضي بين شخص وشخص، لا، كلمة قاضي بمعناها البسيط يعني قائد، ده كان المقصود بيها. فسفر القضاء هما سفر القادة اللي عدوا على شعب اليهود في مرحلة حوالي 400 سنة، او ممكن نسميهم المخلصين، جمع كلمة مخلص، لان كل واحد منهم ظهر في وقت محنة في الشعب وكان دوره يخلص الشعب من المحنة دي. فهنا دور القاضي كان مخلص لشعبه وقائد لشعبه ومدبر لشعبه، وكان مثلهم الأعلى كلهم موسى. موسى يعتبر أول مخلص وأول قائد، جه وراه بقى يشوع، وبعدين بعد يشوع بدأ سفر القضاء. يبقى التسلسل التاريخي يبدأ بعد يشوع. في الوقت ده مهم ان احنا نفتكر ان لم يكن هناك مملكة، يعني شعب اليهود ما كانش مملكة، ملوش ملك، بيسموه الحكم الثيوقراطي، يعني حكم الله، يعني ملكهم ربنا. انما القاضي ده نائب عن الله او مخلص مبعوث من ربنا عشان يقود الشعب في فترة وخلاص، لكن ما كانش في نظام ملوك لسه. يعني نظام الملوك هيجي بعد كده، بعد السفر ده على طول اخر قاضي هيبقى صمويل النبي، اللي في زمنه الشعب هيطلب من صمويل عاوزين ملك. يبقى فترة القضاء تسبق فترة الملوك، ماشي؟ تاني، يبقى فترة التوراة تشغل حوالي يمكن 2000 سنة من اول ادم لغاية موسى واستلام الشريعة ووصول الشعب اليهودي الى ابواب كنعان، كنعان اللي هي فلسطين حاله. يشوع بيسكن الشعب ويعدي. يجي بعد كده فترة القضاء او القادة او المخلصين اللي هيحكموا او يقودوا الشعب حوالي 400 سنة، ينتهوا بصمويل النبي والقاضي في نفس الوقت، ووقت صمويل يطلب منه ملك، وساعتها ربنا يصعب عليه. يعني هنسمع ربنا بعدين مش في الحتة دي، انه هيقول لصمويل هما ما رفضوكش انت، هما رفضوني انا. لما طلبوا ملك ما كانش اعتراض عليك يا صمويل، ده كان اعتراض علي لاني انا الملك، فهما مش عاجبهم، فشوف لهم ملك على مزاجهم، فاختر لهم شاول على هواهم، فويل وراسه كده فوق راس كل الناس، يقولوا لما كان يقف جمهور الشعب من كتفه لراسه اعلى من اي شاب، فكان ضخم قوي، فعجبه، هم عاوزين واحد طول بعرضه خلاص. طبعا لما انحرف شاول قال له بص بقى تعالى اختار ملك على مزاج ابي، واختار داود بعد كده، وبعدين جه سليمان، وبعد سليمان انقسمت المملكة وبقت فيها مشاكل كتير قوي. سفر القضاء قصة مكررة، قصة شعب عنيد ربنا يمشي معاه شوية، الشعب ينحرف يعبد الأوثان، فربنا يبعد عنهم او يسيبهم، يجي شعب من بره، اما الفلسطينيين، وعادة كانوا الفلسطينيين، او بعض الشعوب المحيطة زي الكلدانيين، الاشوريين، العراقيين، الناس دول كلهم، او المصريين، يخبطوا فيهم، يذلوهم، يحاربوهم، يذبوهم احيانا. ولما يتذلوا شوية يفتكروا ربنا فيصرخوا ربنا، يقوم ربنا يفتكر. قصة مكررة يمكن 10 مرات في السفر. يرتاح يبعد عن ربنا، يتأدبوا يبعث مخلص. 4 كلمات هم سفر القضاء: راحة، خطيه، تأديب، توبة أو خلاص. راحة يعقبها خطيه، خطيه يعني يبعد عن ربنا، تأديب يعني يتذل شوية، سيبهم يتذلوا شوية وينتهي بأنه يبعث مخلص. والإحلاح والتكرار بتاع القصة دي أكد كذا حاجة. أولا أنه فعلا شعب متعب جدا من يوم، عشان النهاردة كلكم صعبان عليكم من اليهود، معاكم حق. النهاردة في إنجيل النهاردة اللي خد باله المسيح قال عليهم كلمة أول مرة خد بالي: قتلت الأنبياء. يعني حلو قوي الشعار يتقال النهاردة، اليهود دول فعلا قتلت الأنبياء، مفترين من يومهم يعني. فهم حتى مع ربنا كده كانوا متعبين. من ضمن القضاة المشهورين درسنا شمشون قبل كده، نسمع عن واحد اسمها دبورة، واحد اسمه يفتاح، لكن احنا النهاردة يعنينا واحد اسمه جدعون. جدعون ده يعني مصارع، وممكن تتفهم يعني مخلص كمان. نقرأ مع بعض اصحاح 6 قضاة 6: وعمل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد مديان 7 سنين، فاعتزت يد مديان على اسرائيل بسبب المديانيين. عمل بنو اسرائيل لانفسهم الكهوف التي في الجبال والمغاير والحصون. واذا زرع اسرائيل كان يصعد المديانيون والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم وينزلون عليهم ويتلفون غلة الارض الى مجيئك الى غزة، ولا يتركون لاسرائيل قوت الحياة ولا غنما ولا بقرا ولا حميرا، لانهم كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثرة، وليس لهم ولجمالهم عدد، ودخلوا الارض لكي يخربوها. فذل اسرائيل جدا من قبل المديانيين، يعني ذلوا تمام. وصرخ بنو اسرائيل الى الرب. بتوع مديان دول نسمع مثلا عن كاهن مديان، دول اساسهم من بلاد سيناء، او لكن قريبه ناحيه فلسطين. فدول اللي كانوا اقوياء في الزمن ده. اعتزت يد مديان فابتدوا يحاربوا ويذلوا شعب اليهود. وكانت صورة الذل الآتي: إن هم لما يزرعوا يستنوهم لما يزرعوا يزرعوا يزرعوا، ولما يجي موسم الحصاد يطلعوا برجالتهم ومعالهم العمالقة، كل الشعوب والقبائل البربرية اللي في المناطق اللي حواليهم، وياخدوا يتلفوا غلة الأرض ويصعدوا ويجيئوا كالجراد في الكسر. يعني ملهمش عدد فملهمش حل، يهود ما قدروش عليهم خالص. يبوظوا الأرض وياخدوا المحاصيل ويذلوا اليهود ويرجعوا بلادهم. فطبعا اليهود حاسين بالقهر والذل، لان يتعبوا طول السنة، وفي الاخر قبل ما يحصدوا يجي الشعوب على الجاهز زي الجراد يعملوا اللي عاوزين. اول فكرة تهمنا من الكلام ده ان الانسان لما يبعد عن ربنا، لان تاخدوا بالكم اول كلمة قالت عمل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب، ما يبقاش في حياته بركة. لما يبعد عن ربنا يبقى الدنيا بتلطش فيه براحتها، ويمشي ما عندوش امان، ويبقى حاسس ان الناس اللي حواليه اقوى منه، ويتذل. فعلا كلمة يتذل دي بيحسها الانسان البعيد عن ربنا. طول ما هو بعيد وعنيد مش راضي يرجع، لازم يحس بكلمة الذل دي، لازم. والذل ده اشكال والوان: احيانا ذل التجارب، احيانا ذل المرض، احيانا ذل المشاكل، اهو ذل والسلام. لكن في نفس الوقت دي مرتبطه بانه بعيد عن ربنا. واحساس العجز كمان، يعني ده ما يجيش للانسان اللي ماشي مع ربنا، لكن البعيد عن ربنا يحس انه عاجز. الناس هنا حاسه بعجز، لان ده شعب زي الجراد وبيجوا في اي وقت ومحدش يقدر يقف قصادهم. إحساس صعب، إحساس مر، لماذا رب كثر الذين يحزنوني؟ وبعدين غياب بركة ربنا تخلي كل حاجة في حياتنا تبوظ. يعني هنا يقول إيه؟ لا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولا غنما ولا بقرا ولا حميرا. يعني مقصود بها بالمعنى الروحي ان ما يفضلش في حياتنا حاجة فيها ليها طعم. الانسان البعيد عن ربنا لا في بركة في الفلوس ولا في الصحة ولا في العيال، ولا حاسس كل حاجة ملخبطة، كل حاجة ملهاش طعم. كل ده بيعمله ربنا ليه وبيسمح بيه ربنا ليه؟ عشان الناس تصرخ في الاخر، تصرخ لربنا يعني تتوب. فصرخ بنو اسرائيل الى الرب، وكان لما صرخ بنو اسرائيل الى الرب بسبب المديانيين ان الرب ارسل رجلا نبيا الى بني اسرائيل فقال لهم هكذا قال الرب اله اسرائيل اني قد اصعدتكم من مصر واخرجتكم من بيت العبوديه وانقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع مضايقيكم وطردتهم من امامكم واعطيتكم ارضهم وقلت لكم انا الرب الهكم لا تخافوا الهه الاموريين الذين انتم ساكنون ارضهم ولم تسمعوا لصوت. لما ربنا شافهم صرخوا بعت اول مرسال، اول رساله روحيه. الرساله الروحيه اللي تناسب انسان بعيد عن ربنا ومتالم مذلول في بعده عن ربنا، اول رساله بمعنى اذكر او تذكر. لأن الإنسان فينا لما بيبعد عن ربنا بينسى خالص إن ربنا عمل معه حاجة. أول حركة في التوبة، أول خطوة إن الواحد يفتكر مراحم ربنا، مش يفتكر خطايا بس. شوفوا النبي جاي يقول لهم إيه، افتكروا ده ربنا خرجكم من أرض مصر ومن بيت العبودية وأنقذكم من يد المصريين ومن يد كل المضايقين وطردهم من قدامكم واداكم ارض. يعني الواحد لما يتوب ما ينفعش يقول لربنا يا رب بتعمل فيا كده ليه. الروح القدس لما يتكلم في قلب الواحد فينا وهو مكسور كده يقول له افتكر كده يا ما ربنا ادالك ويا ما سندك ويا ما حفظك ويا ما خلصك، كل ده انت نسيته وبعدت عن ربنا، عشان كده انت النهارده في مأساة. لكن تقدر تقول ما خدتش انتوا نسيتوا. فاول خطوه يمكن في خطوات الرجوع لله ان الواحد يفتكر مراحم الله، او ان ربنا ينبهنا كم صنع بنا ورحمنا، او انك تيجي الواحد تقول له هو انت ناسي انك انت اتعمدت؟ انت عارف يعني ايه اتعمدت؟ يعني اتولدت ولاده جديده، يعني كنت ابن للتراب وربنا اتبناك وقال ده هيبقى ابني من هنا ورايح، حاجه ما كانش حد يحلم بيها. انت ناسي انك خدت الروح القدس؟ الناس اللي بره ما فيهاش الروح القدس، انت جواك كنز. انت ناسي ان اسمك مكتوب في السماء ليه تمسحه؟ انت ناسي، انت ناسي. اول رساله توبه واهم رساله توبه افتكر انت خدت كتير وعندك كتير، ولو افتكرت الحاجات دي هترجع. لكن طول ما الحاجات دي انت ناسيها اهو منك للمدانين وعمال تخبط في الدنيا لغايه ما تخلص عليك. فتلاحظوا انه ما بعتش جدعون على طول، بعت نبي يفكرهم بس. وحتى النبي ما قالش اسمه عشان يفضل صوت لربنا وخلاص، كانه عاوز يقول لنا صوت ربنا دايما للانسان المكسور المذلول في الخطيه، افتكر يا حبيبي ان انا بحبك، وافتكر ان انا تعبت معاك، وافتكر ان انا عملت معاك كتير، وافتكر ارض مصر، وافتكر ان انا انقذتك وطردت من قدامك شعوب وميزتك عن ناس كتير، افتكر. وقلت لكم، انا قلت لك زمان ما تخافش من آلهة الاموريين. هنا بيعاتب ليه؟ اللي بيضيع الناس خوف. كتير قوي من اسباب الخطيه يكون سببها خوف. ليه؟ اليهود خافوا من آلهة الاموريين فابتدوا يعبدوها، ابتدوا يعبدوا او يعملوا خاطر واهتمام بالاوثان اللي حواليهم، وهم محطوطين في مناطق حواليهم قبائل وثنية كتير قوي. عشان كده كان ربنا موصيهم اوعوا تختلطوا بشعوب الارض، فلما بعدوا عن ربنا اختلطوا بشعوب الارض، فدخلت في حياتهم الوثنية وابتدوا يخافوا من آلهة الأمورين. اول ما الانسان يخاف من حد غير ربنا يبتدي يغلط، يبتدي يبعد عن ربنا. خايف من بكرة زيادة هتقعد تعمل حساب لبكرة هتنسى ربنا. خايف من انسان ايا كان زيادة هتعمل له حساب وهترضيه وهتجامله وهترائيه وهتنفقه وهتقع في 100 خطية وهتدوس على ربنا. كتير قوي ما بيكون الخوف سبب للخطايا، الخوف من الالم، الخوف من الناس، الخوف من بكرة، الخوف من المجهول، الخوف من الفلوس. واحد بيخاف لانه فلان غني، غني ايه ما ربنا غني. فقال لهم انا قلت لكم كمان ما تخافوش، ما انتم من ساعة ما خفتوا من آلهة الأمويين بقوا يتشطروا عليكم. على فكرة الشياطين جبنة جدا، لكن اللي يخاف منهم يرعبوه، فاهمين؟ بالبلدي كده اللي يخاف من العفريت يطلع له، هي كده. اللي يخاف من الشيطان، الشيطان يتشطر عليه، لكن ثم الواحد ما بيعملش حساب للكلام الفاضي ده، هو ماسك في ربنا وعايش مع ربنا مش خايف من حاجة، خلاص الشياطين ما يقدروش يقربوا منه أبدا. لأن عدم خوفه علامة إيمان، أنه واثق في ربنا ومتكل على ربنا، بينما اللي بيخاف يبقى أكيد ما عندهش إيمان. وعشان كده كثير من عتاب المسيح لما كان يقول لهم أنتوا ليه خفتم، يقول لهم يا قليل الإيمان. دايما يربط الخوف بقلة الإيمان أو بعدم الإيمان. فهنا من أسباب الخطايا والانحدار الشديد اللي وقع فيه الشعب أنه تركوا خوف الله ووقعوا في خوف العالم. العالم تسميه ناس، تسميه أوثان، تسميه فلوس، تسميه أي حاجة. يبقى كانت رسالتين جم على يد النبي، الرسالة الأولانية تذكر، والرسالة الثانية لا تخف. وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاشل أبي عذري، وابن جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانين. تبدأ قصة جدعون. جدعون ده عبارة عن رجل فلاح بسيط، يمكن أقرب إلى الأميين، رجل غلبان. وهنعرف بعد كده أن السبط بتاعه سبط صغير، القبيلة صغيرة، العيلة صغيرة، والسبط كمان سبط مش كبير، في أسباط كبيرة. عارفين كلمة سبطة؟ الأسباط ال 12 اللي هم قبائل شعب إسرائيل. سبط يهوذا سبط كبير قوي، سبط إفرايم سبط كبير قوي. فالأسباط الكبيرة ينتظر تطلع مخلص، يعني إذا كان هيطلع حد يسوق الشعب ويقوده لازم يطلع من سبط يكون وراه ألفات ومئات الآلاف. الرجل ده فلاح صغير، من عيلة صغيرة، من قبيلة صغيرة، من سبط صغير، يعني شخص نكر. بيعمل إيه جدع ده؟ بيهرب حنطة. ليه؟ ما هم داخلين على الموسم والمديانين جايين وهيفتشوا بيت بيت وياخدوا كل الحنطة اللي فيها، ومش هيسيبوا خير خالص لليهود. فهو شاب عنده شوية شجاعة، فبيعمل حركات كده ان هو ايه، يروح يجمع حنطة بدري قبل ما الموسم يدخل، واخدين بال كل حلقة قمح يعني، ويخبطوا في المعصر. يخبطوا يعني ايه؟ يزري، يعني اللي هو لما يقول عن المسيح رفشه في يده وينقي بيضره، يشيل القشر بالظبط كده. ودي ليها ادوات، لكن هتيجي بعد كده انه بيعمل الحكاية دي بعصاية، ما عندوش ادوات حتى، فبعصاية بيقعد يخبط كده. البطمة دي شجرة كبيرة، شجرة كبيرة اسمها البطمة او البطمة. يخبط حنطة في المعصرة ويهربها من المديانين. طبعا احنا كل مرة نقعد مع حد من المخلصين القدام لازم نفكر في مين؟ في المخلص الحقيقي، لان كل دول اشارات لربنا يسوع المسيح. طب لما نقرا الحنطه والمعصره والبطمه وصغير، تدخلنا كده في حاجات بيعملها المسيح. المسيح لو المجد يتقال عليه، يوحنا تنبأ عنه وقال كلمه جميله، قال الذي رفشه في يده وينقي بيضره ويجمع القمح الى مخزن، واما التبن فيطرحه للخارج. يعني احد اعمال المسيح ايه؟ انه كانه فلاح شاطر، يمسك الرفش، الرفش ده اللي بيدروا بيه يعني القشر، يشيلوا القشر ويخلوا او التبن ويخلوا القمح، القمح التقيل ينزل في حته والباقي يطير مع الهواء. فالمسيح هو اللي بيعمل الفرز، هو اللي بيعمل الفرز، الدينونه دي ربنا يسوع هو الديان. فهنا كان جدعون كان اشاره انه بياخد الحنطه من يد مين؟ خلي بالكم الاعداء الشياطين، فاهمين؟ يعني المسيح بيشتري أولاده وبيهربهم من هذا العالم اللي محكوم عليه بالفناء أو ملك للشياطين. وبيعمل الحكاية دي في المعصرة. ليه؟ لأنه لازم في حاجة هتتعصر كمان، عشان هيبقى عندنا حنطة وعصير، عشان هيقدم لنا في الآخر جسد ودم ذبيحة. وبيعمل القصة دي تحت البطمة الشجرة، إشارة للصليب اللي هيبقى نبع هذه الخيرات. شجرة الصليب، ما الصليب شجرة في الأصل، فالمسيح له المجد بشجرة الصليب. سينقي العالم ويفرز الحنطة ويطرح التبن للخارج، وياخد الحنطة دي تبقى خاصته، وأيضا يقدم لنا حنطته جسده، ويقدم لنا عصيره، لأنه قال جثة المعصرة وحدي ومن الأمم لم يكن معي أحد. لو حسيتوا التأملات دي صعبة عليكم عدوها، يعني في حاجات هتلاقوها سهلة، في حاجات هتلاقوها صعبة. في حاجات سهلة اللي هي بنقول الدروس الروحية بتاعتنا، النبوات اللي بتشاور على المسيح دي درجات. يعني ايه؟ في نبوات تبقى واضحة قوي، وفي نبوات تلاقوها يعني عاوزة واحد يغوط شوية. عشان كده يسوع يقول فتشوا الكتب، فتشوا، لو فتشت هتلاقي ان يسوع هو موجود في جدعون. لان جدعون الاصغر، يعني يسوع كان صغير وما كانش من سبط الكهنوت، وما كانش حد متوقع ان يسوع النجار ده مخلص العالم. في نفس الوقت بيعمل عملية تهريب. تهريب ليه؟ ربنا يسوع بيهربنا من الدنيا، يعني الدنيا دي محكوم عليها بالنهاية بالهلاك، عالم الشر. طب احنا نعمل ايه؟ مين يهربنا؟ المسيح قائدنا بيهربنا من يد المديانيين، يعني من سلطان الشر والشياطين. ويخبطنا يعني ايه؟ يعني يهزنا هزة جامدة بشوية تجارب وبشوية ألام، عشان القشر يقع ونفضل حنط، نفضل نضاف. يفرزنا، ماشي، ينقينا عشان يجمع، قبل ما يجمعنا ينقينا. في نفس الوقت بيعمل الشغلانة دي بعصاية، إشارة للصليب، وهو قاعد تحت الشجرة إشارة للصليب. هو يتصلب ويدينا صليب كمان ينقينا بيه. كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين. فظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. طبعا جدعون فلاح وشاب صغير، ولو وقع في ايد المديانين هيموتوه، لانه بيعمل حاجة ضد سياستهم طبعا. فجاله ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. هنشوف مين ملاك الرب وبيقول ايه. فقال له جدعون: اسألك يا سيدي، اذا كان الرب معنا فلماذا اصابتنا كل هذه؟ واين كل عجائب التي اخبرنا بها اباؤنا قائلين: ألم يصعدنا الرب من مصر؟ والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كسف مديان. فالتفت إليه الرب. يبقى ملاك الرب هو مين؟ هو الرب. طب ليه ساعات يتسمى ملاك الرب؟ لأنه حين يأخذ شكل منظور يبقى مرسل من الرب. كلمة ملاك يعني مرسل على فكرة، ملاك يعني رسول أو مرسل. لكن الرب غير منظور، فلما يتشاف يبقى ملاك الرب او رسول الرب، لكن هو هو الرب. فهمنا؟ ودي طبعا مين هنا؟ ربنا يسوع له المجد. اذا هنا المسيح جيل جدعون بنفسه يختاره للخدمة، ودي احد ظهورات المسيح في العهد القديم. برضو دي قضية مهمة. المسيح تجسد في ملء الزمان، يعني جلنا وتجسد من بطن العذراء، اتولد وبقى انسان وعاش وسطين، لكن هو موجود منذ الأزل قبل تجسده. الابن الكلمة موجود منذ الأزل، مولود من الآب قبل كل الدهور. فكان يظهر في العهد القديم ويبعث رسائل، زي في العليقة مثلا يكلم موسى، زي يجي لابونا إبراهيم ويقعد معاه ومعاه اثنين ملائكة ويقعد يحكي ويوعده هيجي إسحاق، وبعد كده يدخل في حوار مع إبراهيم يقول له: طيب سدوم وعمورة. يقول له: طب مش معقول تفنيهم يطلع فيهم 50 واحد كويس؟ قال له: طب لو 50 نفوت، طب خليهم 40. ويفضل إبراهيم يحاور المسيح. عشان كده المسيح في العهد الجديد لما جه وسط اليهود قال لهم: أبوكم إبراهيم اشتهى أن يرى يومي فرأى وفرح. قالوا له: حيلك، أنت ما جبتش 50 سنة شفت إبراهيم. طبعا كان فتح أبونا إبراهيم زيادة عن 2000 سنة. قال لهم: قبل أن يكون إبراهيم أنا كان. دي هندرسها بقى في الأسبوع الجاي في حياة إبراهيم في المؤتمر. لكن المسيح هو اللي جه لإبراهيم، وهو اللي كلم يعقوب، وهو اللي جه لموسى، هو اللي كان بيكلم كل أنبياء العهد القديم. عشان كده برضو أظن الجمعة اللي فاتت كان إنجيل القداس يقول إيه، أنا منذ البدء الذي أكلمكم، بيقول اليهود كده يا ربنا يسوع، آية خطيرة جدا في يوحنا 8، أنا من الأول خالص اللي بكلمكم، أنا الإله اللي كنت بتكلم معاكم في العهد القديم، لأني أنا كلمة الله. فهنا إذن ظهور للمسيح في العهد القديم يخاطب جدعون عشان يسلموا الرسالة. فلما قال له الرب معك يا جبار البأس، جدعون رد عليه رد في حماس الشباب، قال له أسألك يا سيد، إن كان ربنا معانا، أنت بتقول ربنا معاك، معانا إزاي؟ مش شايف الغلب اللي احنا فيه؟ إن كان الرب معنا لماذا أصابتنا كل هذه؟ أنت بتقول لي ربنا معاك، زي ما واحد يبقى في تجربة جديدة أقول له ربنا معاك، يهب فيه كده يقول لي ربنا معاك، هذه اللي بناخده منكم، إيه ربنا معاك؟ مش شايف الدنيا ماشية إزاي؟ مش شايف المشاكل والهموم والتجارب لماذا أصابتنا كل هذه إن كان الرب معنا؟ وأين هي العجائب، أو أين كل عجائب التي أخبرنا بها أباؤنا؟ قالوا لنا أن ربنا شق البحر، وقالوا لنا نزل المن من السماء، وقالوا لنا الصخرة طلعت مية، وقالوا لنا وقالوا لنا وقالوا لنا، والنهاردة مذلولين وما فيش حاجة، فين ربنا؟ قائلين ألم يصعدنا الرب من مصر والآن قد رفضنا، باين عليه ربنا رفضنا. خلي بالكم جدعون لم يشك في وجود الله، لكن شك في رضا الله على الشعب. يعني جدعون مش بيقول له باين ما فيش حاجة اسمها ربنا، لا لا حاشا، جدعون عنده إيمان فطري بسيط، لكن هو حاسس أن ربنا غضب على الشعب، قال له الظاهر ربنا رفضنا. وده إحساس على فكرة كل واحد مجرب، الشخص البعيد عن ربنا لما الدنيا تخبط فيه زيادة يحس بكده، يقول أنا اترفضت، أنا كده أكيد ملياش خلاص، هو اللي زي ده ينفع يمشي مع ربنا تاني؟ هو معقول ربنا ممكن يرضى عليا بعد كل اللي حصل؟ فيدعون حاسس أن الشعب منحرف وربنا سيبهم، يبقى ربنا رفضهم. وجعلنا في كف مديان، يعني احنا بقينا في إيد الشيطان. فالتفت إليه الرب وقال اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مديان. مش انت بتقول ان اسرائيل بقت في كف مديان؟ يلا يا جدعون روح بقوتك دي وخلص اسرائيل من كف مديان. اما ارسلتك، انا اللي بعتك اهو، اما ارسلتك تؤكد على طول انه ربنا اللي بيتكلم. طيب ايه قوتك هذه؟ فين قوته؟ الايمان. اولا ممكن تكون قوة الايمان البسيطة اللي جواه انه لم يشك لحظة في كل ما قص عليه، يعني هو عارف اللي عمله ربنا وفكره وبيرجعه وبيتذكره، مش نسيه، بس صعبان علينا ربنا دلوقتي مش بيمد ايده، فهو عنده ايمان. نمرة 2، هو الحقيقة الرجل ده بيعمل شغلانة كويسة قوي، هو بيهرب الحنطة ليه؟ عشان يأكل الناس. فراجل عنده محبة للناس وعنده جرأة، عنده شجاعة، لأنه بيعرض نفسه للخطر. الحركة اللي بيعملها دي لو المدينين عرفوها هيقطع رقبته، فاهمين الفكرة؟ لأنه ده راجل مهرب، ده واحد من الفدائيين، يعني بالضبط واحد فدائي، فده لازم يخلصوا عليه. فقال له بص، إذا ممكن يكون ربنا اختار جدعون على أي أساس؟ ممكن يكون قوتك هذه دي اللي بيتكلم عنها ربنا، إما حبه لشعبه، لأنه واضح إن جدعون صعبان عليه الشعب. جدعون شاب ويقدر يلاقي لقمته، يعني مش مشكلته الشخصية، لكن هو متألم ليه؟ للشعب. يبقى أول حاجة تسد ربنا فينا وتخليه اختارنا وتفرحه وتبقى قوة روحية لينا، أن احنا نحب الكنيسة ونحب خلاص الشعب وننشغل بيه. تاني حاجة الجرأة، عدم الخوف من الشر، انه كان بيهرب حنطة من يد المديانيين، يعني عاوز يختلس الناس من ايد الشيطان، عاوز يهرب ولاد ربنا عشان الشيطان ما ياكلهمش. نمرة 3، هو فاكر كويس عجائب الله، هو عنده ايمان فطري ان ربنا قوي ويقدر يعمل كل حاجة. يبقى ممكن قوتك دي تعود على اما حبه لشعبه واما جرأته وشجاعته في تخليص اخواته او خدمة اخواته، واما ايمانه البسيط وبعجائب الله وقوة ربنا. فقال له يلا روح اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مديان. خلي بالك ربنا استخدم نفس التعبير، هو بيقول له ايه، احنا بقينا في كف مديان يعني هنعمل ايه، ده احنا دلوقتي زي يعني بقينا زي حاجة كده كرة في ايديهم. قال له طب يعني يلا روح خلص شعبك زي الكرة من ايديهم. فربنا عاوز يقول له انا فاهم وانا عارف كل اللي انت بتقوله بس ما تقدر عليه، اما ارسلتك انا اللي بقول لك يعني. وبرضو تاخدوا بالكم ان لما ربنا يرسل انسان، اللي يقرأ اشعياء 6، اللي يقرأ خروج في ارسالية موسى، اللي يقرأ ارميا 1، ربنا كبير قوي عنده ان يقول لواحد تعالى ابعتك. معنى انه هيبعت واحد يعني هيديله كل السلطان والامكانيات بتاعت الرسالة. تصور انت ملك عظيم جدا وبعت رسول برسالة مهمة، ممكن ما تدلوش البوكت ماني بتاع الرحلة ولا ما تفكرش هيسافر ازاي ويوصل ازاي، مش تبقاش ملك عظيم. فقال له اما ارسلتك. اللي يفتكر منكم برضو ان كتير من اللي كان ربنا يدعيهم ويرسلهم كانوا يتهرب زي موسى، او واحد منهم جدعوا. فقال له اسألك يا سيدي بماذا اخلص اسرائيل؟ فين بقى القوة اللي بتقول عليها دي؟ هخلصهم بها عشيرتي هي الذلة في منسة وانا الاصغر في بيت ابي. احنا من منسة وعشيرتي عيلة ابويا اصغر واحدة في منسة، وبيتي انا اسرتي انا اصغر عيلة في عيلة ابويا في العشيرة، يعني انا ضايع انا صغير قوي. خلي بالك ربنا كلمة انا صغير ما تخليهوش يغير قراره ابدا، بالعكس تأكد دعوته. موسى يقول له انا مش نافع، ارسل بيد من ترسل، يقول له ما فيش غيرك، يقول له طب ما تشوف هارون، يقول له هارون يبقى لسانك بس انت الهه ابعته معاك. اشعياء يقول له انا هلكت، يقول له طيب معلش، ويطير ملاك يمس شفتيه ويقول له هذه مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك، ها ابعت مين؟ يقول له خلاص ابعتني. فربنا يشجع اولاده جدا على الخدمة. وهنا من قوة جدعون احساسه بالصغر، يعني ربنا شايف في جدعون ميزة انه مش متكبر، انه حاسس انه صغير. يبقى نضيفها الى قوته الروحية اللي بسببها ربنا بيختار. طبعا القوة الروحية هي قوة ربنا، لكن فضائل الشخص ده اولها ايه؟ انه بيحب شعبه، انه جريء وعاوز يخلص شعبه باي طريقة، انه عنده ايمان وذكريات ربنا في قلبه، وانه متواضع شايف نفسه صغير، حاسس انه ما ينفعش قائد. قال له الرب انا اكون معك. الاول مرة قال له ايه؟ الرب معك. ودلوقتي بيقول له انا اكون معك، يبقى هو الرب. وستضرب المديانين كرجل واحد. يعني بص انت شايف المديانين دول زي ايه؟ زي جراد. انا بقول لك كانك هتمسك راجل واحد وتدي له علقه، مش اكتر من كده. طبعا جدعون في صحه يعني بس مش قد الجراد. فقال له ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك، شوفوا بقى الايمان البسيط، فاصنع لي علامه انك انت تكلمني. الجماعه دول كان عندهم اعتقاد من ايام موسى، لان ربنا قال لموسى لا يراني الانسان ويعيش، فكانوا ما يتخيلوش انه ممكن يشوف ربنا. ودي حصلت كتير، واللي درس معانا شمشون حصلت برضو مع ابوه وامه لما شافوا ربنا قالوا مش معقول يكونوا هم، طب يبقى احنا هنموت، طب اذا ما كناش متنا يبقى الحكايه ممكن نشوفه ما نموتش. فمين ازاي ابتدوا بقى تتغير الفكره مع التاريخ انه لا، لغايه ما تحولت انه لازم تشوفه عشان تعيش، مش لما تشوفه تموت، ده هي الحياه الابديه مرتبطه برؤيه الله. فهنا قال له بص يا رب، عارفين زي اللي بيحلم مش مصدق هو في حلم ولا في علم، فقول له رسني ولا اعمل حاجة كده فتحس ان انا صاحي. قال له طب انا عاوز علامة انك انت بتكلمني دلوقتي. طب ما بيكلمك وقدام عينيك، بس انا لا تكون حلم، ما هو مش مصدق اللي هو فيه، ان معقول ربنا بيكلمني وانا واقف قصاده بسمعه كده. قال له طب بص، عشان خاطري ان وجدت نعمه في عينيك، يعني ان كنت لسه راضي عني اديني علامه بس انك انت بتكلم. وهو اقترح العلامه جدعون، قال له لا تبرح من هنا حتى اتي اليك، استناني شويه من فضلك ادخل بس اعمل حاجه واجي. يا جدع ده ربنا ما يصحش. لا، يقول له لا تبرح من هنا حتى اتي اليك واخرج تقدمتي واضعها امامك. فقال اني ابقى حتى ترجع. قال له حاضر، روح يا حبيبي مستنيك. طبعا منتهى التواضع بتاع المسيح له المجد والبساطه بتاعت ايمان جدعون، سذاجه الاطفال اللي تخليه تقول له ممكن تستناني شويه هروح بس اعمل لك ضيافه. فيقول له طب اتفضل. والمسيح له المجد من اتضاعه يقبل ضيافه اولاده. ابراهيم برضه يروح يذبح بنفسه خروفه ويمسك في ربنا يقول له لازم اكلك ولازم، يقول له طب ما تحوقنيش انا، يقول له معلش حاضر، ويقعد ربنا ويستنى ابراهيم يطبخ وساره تطبخ ويحضروا الاكل. يا رب ده وقت الكلام ده مش معقول. اه معلش، بدل هم نفسهم يقدموا حاجه يقدموا. من اتضاع المسيح انه يقبل تقدمتنا البسيطه الساذجه، كل اللي بنقدمه لربنا ده هو مش محتاجه، طبعا مش محتاجه خالص، لكن هو بيتعامل معانا كما يعني بطريقتنا احنا لما بنحب واحد بنحب نضيفه. فخلاص فبيقول له اديني علامه انك انت بتكلمني، ان انا صاحي، ان الحكايه جد. قال له حاضر، عاوز ايه؟ قال له ما تمشيش من هنا، هدخل بس اعمل حاجه. قال له خلاص استناك. فدخل جدعون وعمل جدي معذب وايفى الدقيق فطيرا، اما اللحم فوضعه في سل، واما المرق شوربه يعني فوضعه في قدر طبخ طبيخ تمام، وخرج بها اليه الى تحت البطمه وقدمها. كان يسوع قاعد فين لغايه دلوقتي؟ تحت السجن، تحت الصليب، فاهمين ازاي؟ قاعد تحت البطمة برضه، ودي إشارة إنه ده المكان اللي بيحبه المسيح، الصليب، أو ده المكان اللي دايما تشوف فيه المسيح. عشان كده بولس يقول إنه لما كان بيشد على الغلاطين يقول لهم أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم حتى لا تزعنوا للحق؟ أنتم الذين قد رسم أمام عيونكم يسوع المسيح مصلوب. يعني إحنا رسمين المسيح قدام عينكم مصلوب، كأن الصورة دي مش مفروض تغيب عن عينك، يسوع تحت البطمة أو يسوع المصلوب، وتقدم قدامها الذبيحة، ذبيحة حبك بقى وصيامك وأكلك وحالك. فقال له ملاك الله خذ اللحم والفطير وضعهما على تلك الصخر. قال له حط طب الأكل على الصخرة هنا، واسكب بالمرق حط الشرب عليه. ففعل كذلك. فمد ملاك الرب طرف العكاز الذي بيده، كان معه عكاز ماشي صليب برضه، يعني المسيح جاي معاه عكاز، عشان كده نقول عصاك وعكازك يعزيانني، دايما عكاز المسيح اشاره للصليب، الصليب بتاع المسيح عكاز بنتكئ عليه وبيطرد عننا، العكاز ده الراعي يمسكه يهش بيه اي حيوان يجي على ناحيه الغنم، فالصليب يطرد اي شيطان يقرب مننا. مد ملاك الرب طرف العكاز الذي بيده ومس اللحم والفطير، فصعدت نار من الصخره. الصخرة اللي هي ايه؟ برضو المسيح، اشارة للمسيح، لان بولس قال لنا الصخرة كانت المسيح، فالصخرة اشارة للمذبح والمذبح دايما اشارة للمسيح. فتحط عليها التقدمة، قامت طلعت نار من المذبح اكلت التقدمة. يعني المسيح له المجد او مذبحه او قلبه يقبل كل ما نقدمه بنار، بنار حبه، لان الهنا نار اكل. فانت بتقدم قلبك، بتقدم حبك، بتقدم صيامك، بتقدم صلواتك قدام المذبح، والصخرة المذبح تاكل تقدماتك بحب. اكلت اللحم والفطير وذهب ملاك الرب عن عينه، اختفى كأنه يعني عمل قداس، جاب الاكل وحطه على الصخرة وقدمه، قام المسيح ايه كلوا بنار. طبعا ما كلوش حتى وقعد ياكل ويشرب معاه، لانه كان عاوز يحسسه بقوة اله، كان عاوز يفهمه، لانه كانوا يعني عاوزين محتاجين معنى القوة دلوقتي، ان الهنا عنده نار قوية جدا. فرأى جدعون انه ملاك الرب، فقال جدعون اه يا سيد الرب لاني قد رأيت ملاك الرب وجها لوجه. رجع تاني الفكرة، يا نهاري ابيض، ده انا شفتك بعناية، يبقى كده انا ضعت. فقال له الرب السلام لك لا تخف لا تموت. يبقى هنا ربنا بيعدل الفكر. قال لهم انتوا ما فهمتونيش، انا لما قلتها لموسى زمان كنت اقصد ان مجد الله في بهاء لاهوته وعظمته لا يستطيع الانسان البشري العادي بجسده ده انه يشوفه. ده عاوز جسد ممجد عشان تقدر تبص على المسيح الممجد. فعشان كده كنت بقول لكم ما ينفعش الواحد يشوفني كده. لكن انا لما باجي لكم على الارض اخفي ذاتي ومجدي عشان تقدروا تشوفوني. لا، انا جاي عشان تعيشوا مش عشان تموتوا. ده اللي يؤكد فكرة ان المسيح مش جاي يدين العالم يموت، جاي يدي حياة. فهنا قال له السلام لك، هي كلمة يسوع نفسها اللي بتتكرر في انجيل يوحنا كتير، سلام لكم. هو قبلها بألفين سنة ويعني، بس هو المسيح بتاعنا. لا تخف، هي بتاعته برضه مشهورة ما بيقولهاش غيره. لا تموت، هو ده غرضه، هو بيجي عشان يدينا حياة ما يديناش موت. فبنى جدعون هناك مذبحا للرب. الى هذا الوقت كان المفروض المذبح مكانه الطبيعي الوحيد جوه الهيكل، والهيكل ما كانش اتعمل، كان وقتها في ايه؟ في خيمة الاجتماع، لان لسه الهيكل عند سليمان لسه قدامه شوية. احنا طالعين من يشوع وقبليه موسى، فخيمة الاجتماع بقت موجودة، والمذبح ده في الخيمة، مذبح المحرقة. لكن جدعون لما جاله، خلي بالكم المعنى ده، المسيح لغاية عنده وقعد وحكى معاه، تجاثر وعمل مذبح في بيته، إشارة إلى العهد الجديد إن كل بيت هيبقى مذبح وكل إنسان هيبقى هيكل، فاهمين؟ وهتبقى الكنيسة في كل مكان وفي كل حتة في الدنيا، ما بقيناش مرتبطين بالهيكل اليهودي المكان الوحيد اللي تقدم فيه الذبائح، ده شغل يهود. احنا في شغلنا في العهد الجديد في كل حتة يقدم بخور لاسمك القدوس زي ما بيقول ملاخي. في العهد الجديد تحررنا من محدودية هيكل ربنا اللي في القدس، واصبح هيكل ربنا هو كل انسان، ومذبح الله موجود في كل مكان. فجدعون بالرغم انه راجل يهودي وعارف ان في قيمة الاجتماع ينبغي ان تقدم الذبيحة، بدل المسيح جه لغاية عنده وشافه بعينيه وهو ربنا وقبل منه وجد نعمة في عينيه وقال له السلام ليك لا تخف لا تموت، ام عمل مذبح للرب. فكأنه تخطى حدود العهد القديم ودخل بينا على روح العهد الجديد وعمل بنفسه مذبح جديد لأنه رأى المسيح، لأنه رأى الله. ودعاه يهوى شالوم، يعني الله معين. لا، يهوى شالوم يعني الله سلام أو سلام الله، لأنه قال له السلام لك، فقال سمى المكان يهوى شالوم يعني الله سلامي أو سلام الله، يعني وجدت سلامي فالله أو فالله كل السلام. إلى هذا اليوم لم يزل في عفرة الأبي عذريين المنطقة القرية اللي ساكن فيها مازال المذبح ده في زمان كتابة الكلام. وكان في تلك الليلة أن الرب قال له، شوفوا بقى ابتدى ربنا عمال يكلمه، خلاص بقت الحكاية مفتوحة دلوقتي. جدعون الفلاح البسيط بقى مختار، واللي اختاره ربنا يشتغل بيه يبتدي يكلمه كل شوية، يبعت له مرسال كل شوية، لأن هو دلوقتي مش شايف، مش قاعد قصاده زي الأول، لكن ما انتهتش العلاقة. هو جاله وقعد معاه وقال له خلاص انا هبعتك، وكال الذبيحة قبل التقدمة بتاعته واختفى، لكن ابتدى يتكلم. وكأن ربنا بيكلم الانبياء بانواع وطرق شتى. كلم الله ابائنا بالانبياء، يعني ما تقدرش تقول في طريقة واحدة ربنا كان بيكلم بيها الانبياء، مش كل مرة كانوا بيشوفوه بعينيهم، لكن كانوا بيسمعوه وكانوا متأكدين من كلامه، ما كانوش بيشكوا في الرسالة. ان كتير قوي يقول لك قال الرب لابراهيم، قال الرب لموسى، قال الرب لي. طب قالوه ازاي؟ محدش عارف، في حاجات ما نعرفهاش، مش كل مرة علقة، ومش كل مرة زيارة رسمي كده زي الضيوف، ومش كل مرة قاعدة تحت البطمة، لا مش كل مرة. وكأن ربنا بيكلمنا بأنواع كتير. ممكن يكلمك بشخص يجيلك يقول لك رسالة، وممكن يكلمك من جواك، وممكن يكلمك من الأحداث، وكثير ما بيكلمك في الإنجيل. طب يلا بقى، إذا كنت أنت مختار لرسالة أو مرسل، لازم تتعود تسمع صوت ربنا، لازم تتعود تحكي مع ربنا، لازم ودانك تاخد على كلام مع ربنا. عشان كده يقول طوبى لأذانكم لأنها تسمع، طوبى لعيونكم لأنها تبصر. مرة هتشوف ومرة هتسمع، لكن العلاقة بقت مفتوحة على ربنا. كان في تلك الليلة أن الرب قال له: خذ ثور البقر الذي لأبيك، وثورا ثانيا ابن 7 سنين، واهدم مذبح البعل الذي لأبيك، واقطع السارية التي عنده. ايه حكاية مذبح البعل؟ في الوقت ده كان اشهر وثن في مديان وفلسطين اسمه بعل. الشيطان ده واخد اسمه من البعل، او البعل خد اسمه من الشيطان، يعني شغالين سوا. هنا ربنا اول طلب طلبه ايه؟ هو لسه ما قالوش الخط، قال له يلا روح خلص شعبك. هو ما عرفش هيخلصهم ازاي. طب مش كده، هو بس كل ده مقدم، وقدم التقدمة وربنا قبلها بنار، ولما خاف قال له لا ما تخافش، السلام ليك، مش هتموت، وبنى مذبح وقال الله سلامي. كده البدايات الروحية الحلوة. تاني نراجع البدايات، بدايات الإنسان الروحي. الأول تبقى بتحب كنيستك وتحب إخواتك وما تبقاش خايف من الشر، ويبقى عندك إيمان بسيط بربنا وبعجايبه وبعمله، وعندك شوية تواضع، حاسس إنك صغير، يجي ربنا يختارك ويميزك ويكلمك، وانت بسذاجة او بساطة تقول له رب طب اقدم لك ايه، انا مش عارف اقدم لك ايه، استناني شوية اطبخ لك حاجة، ونقدم حاجات على قد ربنا يقبلها بالطباع شديد. لما نخاف ان احنا بنقرب من ربنا يقول لك لا ما تخافش، سلام ليك، انا معاك، ولما انت مش هتموت، يأمننا. لغاية دلوقتي ما قلناش هنعمل ايه، لكن احنا عاوزين نوصل الاول واحنا بنخدم الى يهوى شالوم. فاهمين؟ خلي بالكوا الحته دي مهمه قوي. اغلبكم خدام. جدعون ما دخلش على الخدمه غير لما عمل مذبح اسمه ايه؟ يهوى شالوم. كل ما الواحد فينا كان عنده يهوى شالوم هيعرف يخدم. لكن لما يقول له جدعون اطلع حارب الجراد اللي ملوش عدد، جراد ايه؟ انا بخاف طبعا. لكن بعد مذبح يهوى شالوم يعني الله سلامي، لا نقدر، وندخل في مأموريات كبيرة قوي. ماشي؟ أول مأمورية كانت إيه؟ بيتك يا جدعون، مش هنحارب مديان. مديان إيه ده؟ لسه ده أنت عندك مصيبة في بيتك، نظف بيتك الأول. ده أنت عندك بعل في بيتك، بيت أبوك. ما هو جدعون ما كانش يتجوز غالبا لغاية وقتها، ففي بيت أبوه في تمثال بعل، فقال له أول حاجة شيل بقى الحاجات دي، أنا عاوزك ملكي، فبدل لا تشتغل معايا خليني أدخل بيتك مرتاح، بلاش التماثيل دي. فاهمين المعنى ولا مش فاهمينه؟ يعني بدل ربنا هيسكن حياتك ما تسيبش تمثال في بيتك، تمثال أقصد وثن يعني، إله تاني، خطية محبوبة ما تسيبش. قال له بس ده بتاع أبويا. قال له افرض انت بقى تبشر بيتك وتنظف بيتك وتعمل شغل مع عيلتك وتجتهد انك تطهر نفسك وبيتك عشان تقدر تدخل المعركة اللي جاية. فقال له روح امسك ثور البقر لابوك، وثور تاني ابن 7 سنين، واهدم مذبح البعل الذي لابيك، واقطع السارية التي عنده. السارية دي يا جماعة زي المنارة بتاعت الكنيسة، كانوا يحطوا جنب تمثال البعل حاجة اسمها السواري او السارية، كلها علامات عبادة الاوثان دي، تمثال وجنبه سارية. وكان دايما بعد كده الملوك اللي تيجي يقول لك الملك ده كويس لانه قطع السواري، كسر السواري وشال البعل، والملك اللي وحش يعمل سواري. فاهمين؟ فدي كانت اشارة، اللي بيبني للشر ولا اللي بيهد الشر. وابني مذبحا للرب الهك على رأس هذا الحصن بترتيب، وخذ الثور الثاني واصعد محرقة على حطب السارية التي تقطع. معنى ده جميل. قال له انا عاوز مذبح يا رب، انا لسه عامل لك مذبح. لا معلش تاني، انت عملت مذبح بيني وبينك، انا عاوز مذبح قدام الناس، عاوز الناس تعرف انك بقيت تبعي. يا رب دي فيها رقبه، دي فيها دم، الناس كلها ماشيه ورا البعل، انا ما اقدرش اكسر البعل. لا معلش، ده التحدي الاولاني. في واحد يبقى مش عارف ياخد خطوه مع ربنا لحسن يقولوا عليه بقيت متدين؟ هو انت هتتدروش؟ هو انت هتمشي صح على اخر الزمن؟ هو انت هتعمل فيها بتاع ربنا؟ ويعني ما تخلي الناس تقول، ايه المشكلة؟ انت خايف من الناس؟ ما انا قلت لك لا تخف، انت قلت يهوى شالوم، خد اللي بعدها. فقال له اقطع السواري وكسر البعل وهات الخشب بتاع السارية ده اعمل لي مذبح. فاهمين المعنى؟ هات كل الوقت اللي كان رايح للخطيه والدهون، هات كل المشغولية اللي كانت رايحة للشر الدهان، هات كل الفلوس اللي كانت رايحة في الأمار الدهان، هات كل قلبك اللي كان مشغول بالدنيا ادهوني أنا اذبحهولي. الذبايح اللي كانت رايحة للبعل تجيبها لي أنا، قلبك اللي كان في العالم يجي لي عندي أنا. واضحة الفكرة؟ ربنا يحب قلبنا يبقى مكرس. لا ما ينفعش إلهين في البيت، لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين. إن كان في بعل ما ينفعش ربنا يسكن في البيت. قال له عاوز مذبح وعلى الحصن، يعني في مكان واضح، وتعمله لي بترتيب. ترتيب يعني طقس يا جماعة، كلمة ترتيب يعني طقس، هيعلمه الطقس كمان، هديله دروس طقس، هنعمل مذبح على أصوله وهنعمله من خشب السارية، يعني على بقايا التوبة. خلي بالكم المذبح دايما يجي ورا التوبة، أو التوبة تعمل مذبح. فأخذ جدعون 10 رجال من عبيده. هنا طبعا جدعون اختار الرجال الحلوين اللي بيحبوه واللي يلاقي فيهم نوع من الاستعداد، وعمل كل كما كلمه الرب. وإذ كان يخاف من بيت أبيه وأهل المدينة أن يعمل ذلك نهارا فعمله ليلا. حكمة. هو هنا كتاب قال كان يخاف، معلش ربنا هيطلع بيه خطوة خطوة، ده شوية يقعد قدام 250,000 نسمة بعد شوية، طولوا بالكوا عليه. ربنا نفسه طويل، يقبل مننا في الأول انك تبقى خايف من الناس، معلش، وتبقى خايف يقولوا عليك ويهزقوك اعملها وخلاص، هغمض عين. طبعا الأحلى كان يعملها في وش النهار وربنا يحميه، قال له أنا معاك، قال له أنا معاك ما تخافش، لكن لسه في شوية خوف عند جدعون. فقام الأمر التزم بيه بس عمله بالليل. حلو، بالليل بالليل. وعشان كده دايما يقولوا الليل مفرز للصلاة، أو الليل يميز الروح من الجسد. الليل دايما يميز الإنسان الروحاني من الإنسان العالمي. لو انت بالليل بتقعد مع ربنا، تسهر تسبح تقرا الكتاب تاخد خلوه، غير لما تيجي بالليل تقعد قدام التلفزيون او تجيب سيره الناس او تسكر، او طبعا ده غير ده خالص. فعشان كده الكتاب يقول الذين يسكرون فبالليل يسكرون، واللي بيصلوا برضه بالليل بياخدوا وقتهم. فهنا هو عمل الشغل الروحي ده بالليل. طب ما هنا معناه انه سهر، صحي في نص الليل ولم الرجاله وعملوا تسبيحه من النوع اللي فيه ضرب وكسر وبتاع، معلش كسر السواري وعمل المذبح عشان يبقى تاني يوم قدام الامر الواقع. فبكر اهل المدينه في الغد، واذا بمذبح البعل قد هدم، والساريه التي عنده قد قطعت، والثور الثاني قد اصعد على المذبح الذي بني. في حكايه الطور الاول والطور الثاني، خلي بالكم مش كده؟ خد طور البقر الذي لأبيك وثورا ثانين ابن 7 سنين. الثاني بالذات اللي ابن 7 سنين ده هو اللي اشاره للمسيح، لان هو ده اللي قدمه ذبيحه. ماشي؟ الاولاني مش بعيد يكون الطور اللي استخدمه في التكسير وفي الشغل عشان ما جاتش سيرته كذبيحه. فاهمين المعنى؟ فكان الطور الاولاني ده كان بيشتغل بيه على انه ما قالوش قدمه ذبيحه لغايه دلوقتي، هيبان. لكن قدم الثاني ابن 7 سنين، هنا في ترتيب في طقس، لانه اشاره الى كمال الايام مسيح القدوس الكامل. فقال الواحد لصاحبه من عمل هذا الامر؟ هم ما شافوهوش، بس الحكايه في بيت يواش ابو جدعون، وما فيش حد يعني ملوش في البعل قوي غير جدعون. فاهمين الفكره؟ هتيجي التهمه فيه. فسالوا وبحثوا فقالوا ان جدعون ابن يواش قد فعل هذا الامر. في الغالب جدعون عمل الشغلانة وكان نفسه ايه؟ تعدي ومحدش يعرف، ويقولوا مين عمل ما يعرفوش. ساعات احنا نعمل كده، ناخد خطوة روحية بس نبقى قلقانين، يعني نبقى لسه مش واثقين من احنا ماشيين صح ولا لا، خايفين من الناس، خايفين من تعليقاتهم، خايفين من خبطهم، خايفين من تحديات احنا مش قدها. فقام ربنا قال له لا، هتدخل في التحدي، هتدخل نهار ليل هيعرفوا انك انت، انا عاوزهم يعرفوا عشان تقفوا صدام تحدي. ما انت لو ما عرفتش تتحدى بيتك مش هينفع احارب بيك مديان. لو انت ما عرفتش تنظف حياتك في الاول اخدمك اخدم بيك ازاي، ادخل بيك على ناس ضايعة ازاي؟ الاول نظف قلبك، نظف مكانك، الاول اغلب البعل اللي في عندك، فاهمين المعنى؟ وبعد كده ندخل نحارب بقى المدينيين الوثنيين. فقال اهل المدينة ليؤاش اخرج ابنك لكي يموت. خلي بالكوا ربنا وعده قبلها بايه؟ لا تخف لا تموت. المفروض ما ينساش الكلمة دي. هم قالوا له بص لازم يموت. هو كان في الاول فاكر ان المدينين اللي هيموتوه دلوقتي اللي هيموتوه اهل البلد، لانه هدم مذبح البعل وقطع الساريه التي عنده. من جيل الى جيل كل انسان يريد ان يعيش بالتقوى في المسيح يسوع يحصل له ايه؟ يضطهد. جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. هتاخدها جد وهتمسك في ربنا وهتمشي بذمه في الدنيا دي، لازم يحصل مشاكل ولازم تلاقي ناس تقاومك. ما يهمكش، ما تخافش، لا تخف، السلام لك لا تموت. في وعد من ربنا في كده، حتى لو قالوا هنموتك مش هيقدر. فقال يؤاش لجميع القائمين، ابوه طلع ناصح، حكمة اهل الدنيا بس فيها حتة حلوة، لجميع القائمين عليه، انتم تقاتلون للبعل ام انتم تخلصونه؟ من يقاتل له يقتل. عاوز يقول لهم ايه؟ البعل مش هيعرف يحامي عن نفسه، حاشا، البعل هو اللي ينتقم لنفسه، سيبوا الوثن ياخد حقه، فاهمين؟ هو طبعا عاوز ينجي ابنه، فطبعا قلب الآية عليهم، قال لهم ده انتوا لو قاتلتوا مكان البعل تهينوا البعل. ازاي بقى؟ هو ما قدرش ياخد حقه من يؤاش، من جدعون، سيبوه هو ياخد حقه. ما هو عاوز يقول لهم ايه؟ لا هو اله بجد وبيحس وبيتحرك، خليه يشوف حاله. يبدو ان كمان يؤاش قلبه اتحرك بحماس ابنه وبشجاعة ابنه وبحبه لابنه. الاب نفسه ابتدى، ايه البعل اللي اتكسر بايد الولد ده؟ طب معرفش يحمي نفسه ليه؟ ابتدى يفكر. فلما لقاهم هيهجموا على جدعون، هو نفسه حمى. اخر حاجة اتوقعها جدعون ان ابوه هو اللي يحميه من ايديه. اللي اشتغل مع ربنا يشوف العجب، اكثر جدا مما نظن او نتوقع او نفتكر او نطلب. تجي لك حلول مش متوقعة وحاجات غريبة تحصل. وابو جدعون اللي كان مفروض اول واحد يموته لانه كسر البعل اللي في بيته، وده كان عرف يعني، ده كانوا في الزمن ده يقدموا اولادهم في النار ذبيحة للاوثان، يقوم يهد الوثن. قام يطلع يؤاش نفسه، الاب هو اللي يحامي عن ابنه بحكمة ويغلبهم، يقول لهم اوعوا تقاتلوا عن البعل، ده اللي يقاتل عن البعل يقتل، وان كان الها فليقاتل لنفسه لان مذبحه قد هدم. وبدأت الروحانية تدخل. فدعاه في ذلك اليوم يربعل. يربعل يعني هادم البعل، او بالبلد عدو البعل. يربعل دي احلى كلمة تتقال على المسيحي، عشان كده لما اقول واحد فيكم يربعل ما يبقاش انا مش بس. يربعل دي يعنيها ايه؟ عدو البعل. المسيح الحقيقي ياخد لقب يربعل، اتغير اسمه. خلي بالكم ناس كتيرة في الكتاب اتغيرت اسمائها، اول ما خد خطوة مع ربنا قال له من هنا ورايح هسميك اسرائيل، مش كده؟ من هنا ورايح هسميك بطرس، ماشي؟ ليه الاسماء الجديدة دي؟ اصل في ترقية، في خبرة جديدة، في نعمة كبيرة، في دقة لقدام. كان يتغير اسمه، الانسان لما يتعمد يتغير اسمه، لما يترسم شماس ياخد اسم قديس، يترسم كاهن ياخد اسم، اسقف ياخد اسم، كل دي ترقيات روحية. فهنا خد اسم يربعل ليقاتله البعل لانه قد هدم مذبحه. قال يلا البعل بقى يتسطر عليه. فعلا هكذا، البعل طبعا متغاظ اللي هو الشيطان يعني، فاكيد هيحاول يقاتل جدعون، لكن هو جدعون ما عادش بيخاف. فهنا الخطوات الايجابيه اللي خدها جدعون ايه؟ نظف بيته، هد البعل، قطع السواري، تحدى الناس، ابوه وقف يدافع عنه، عدت على خير، وخد لقب جديد بقى اسمه يربعل، عدو البعل او مقاوم الشيطان، وهو لسه في اول خدمته. واجتمع جميع المديانيين والعمالقة وبني المشرق معا. جه الجراد، الموسم دخل، بس المرة دي الجراد مش داريان ان في مين، في جدعون المرة دي، في مسيح المرة دي. السلطان من جيل لجيل عمال يجي ذا الجراد ويقش لغاية ما جه المسيح وقال رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق. في جدعون دلوقتي مستنيهم. وبني المشرق معا وعبروا ونزلوا في وادي يزرعيل، نزلوا لتحت طبعا، شغل الشياطين دايما تحت، فنزلوا في الوادي زي الجراد عشان يشتغلوا شغلهم. ولبث روح الرب جدعون، شوفوا كل اللي فاتكم والامتلاء بالروح القدس هو سر القوة الحقيقية. ده جدعون كان خايف يهد بعل في النهار، هيقف قدام شعب بلا عدد ازاي؟ لا دي عاوزة روح الرب. لما جدعون ثبتت دعوته وخدها بحماس وهدم البعل في بيته، ربنا دخله بقى في المعركة الكبيرة. لبس روح الرب جدعون فضرب بالبوق فاجتمع أبي عذر وراءه. أغرب حاجة أبي عذر اللي هم مين؟ عيلة أبوه، ما هي العشيرة اسمها الأبي عذريين، أول ناس اتلموا معاه أهل بيت أبوه. شوفوا البركات، اللي هم كانوا شوية من قبلها عاوزين يموتوه، فبقى أبوه معاه وأهل بيته معاه، ده بركة حلوة خالص. الواحد يبقى فرحان إنه الإيمان دخل وبيته كله بقى معاه، حاجة تفرح، تفرح أي خادم إنه يحس إن بيته أول ناس بيشاركوه الحياة الروحية وخدمة ربنا. فلما ضرب بالبوق، ضرب بالبوق دي برضه كتيرة قوي في سفر القضاء، الضرب بالبوق دايما علامة الإنذار أو إعلان الحرب، والبوق دايما في الكتاب رمز الإيه؟ للكتاب نفسه، لكلمة ربنا. فلما تسمعوا عن اضربوا بالأبواق معناها إعلان الحق، قولوا كلمة ربنا، كلمة ربنا زي البوق تعلن الحرب على الشيطان. فضرب بالبوق فاجتمع أبي عذر وراءه وأرسل رسلا إلى جميع منسة. شايفين هو طالع إزاي؟ بيته الأول وبعدين السبط بتاعه كله بعت له رسل. فاجتمع هو أيضا منسة يعني وراءه، وأرسل رسلا إلى أشير وزبولون ونفتالي، ابتدى يبعت لكل الأصباط اللي حواليه. شوف الحكاية عمالة تكبر إزاي؟ يعني اترقى وبقى قائد في بيته، وبعدين قائد في سبته، وبعدين قائد على إسرائيل مرة واحدة، مع إن هو الأصغر. خلي بالكم، هو الأصغر كبداية، هو الأصغر، لكن الأصغر ده مختار من ربنا. وقال جدعون لله إن كنت تخلص بيد إسرائيل كما تكلمت. برضو جدعون في حتة بتقربه مننا أو يمشي خطوتين حلو وبعدين يقلق يخاف، معقول أنا هطلع قدام الألاف دي وحارب الناس المفترين العمالقة دول؟ طب تكون الحكاية كلها أنا اللي موهوم؟ يرجع يشك تاني، يرجع يضعف تاني. فقال جدعون لله إن كنت تخلص بيد إسرائيل كما تكلمت. يعني هنا إيه مقصود بها إيه؟ هو صحيح يا رب أنت هتخلص بيدي أنا إسرائيل؟ وهو قال له بيدك تخد إسرائيل من كف مديان، كف مديان كلكم وإيدك أنت كوم. قال له بإيدنا؟ فرجع يقلق تاني من ضعف، من عجزه، حس إنه ما ينفعش. فطلب علامة تاني، فقال له إيه؟ ها إني واضع جزة الصوف في البيدر، البيدر ده المخزن اللي بيحطه في الحبوب، فإن كان طل على الجزة أو الجزة زي ما تسموها، هي عبارة عن خيشة كده صغيرة وحدها، وجفاف على الأرض كلها، علمت أنك تخلص بيد إسرائيل كما تكلم. راجل بسيط جدا، قال له معلش يا رب، أمارة كمان، علامة تاني، هحط الخيشة دي على باب المخزن، أو ساعات ما تبقاش خيشة يقولوا زي ال ها الوبر بالظبط كده، وبر الخروف، الفروة بالظبط كده، الفروة بتاعة الخروف اللي حطوها على الباب كده. قال له هحطها على باب المخزن، واللي هي طلب هي تتبل والأرض كلها تبقى ناشفة. يعني هو ده طلب، يبدو بالنسبة لنا انه طلب غشيم وغريب. طب الاولاني طلب علامة انه قال ايه؟ استناني يا رب لما اعمل لك اكل، استنى واكله، ولا ربنا يعني خد الاكل كذبيحة بالنار وخلاص، قبل يعني تقدمة هذا الحب، فطبعا ارتاحت نفسيته. المرة دي عاوز علامة، هي بالنسبة له علامة. ده يفكرنا بحاجة، ان احيانا رسائل لا يستقبلها الا اشخاص محددين. بمعنى ايه؟ ممكن تبقى حاجة صغيرة جدا تعني كتير قوي الواحد، موقف عابر عد على مئات، تخيلوا معايا 10-20 واحد عدوا على الجزة دي، والاول مبلولة حد فيهم هتفرق معه؟ طبعا لا، ولا خد بال. لكن جدعون بالنسبة له كانت رسالة تشجيع على قد بسط. ربنا بيتكلم مع كل واحد فينا على قده، بطريقته، بواقعه، بعالمه، بتفكيره. بيعرف يتكلم، بيكلم المجوس بالنجوم، وبيكلم الرعاة بالمزود، وبيكلم جدعون بجزة الصوف. يعرف يتكلم مع كل واحد بطريقته، فهي مجرد تدبال هو يحس بالأمان. يا سلام. طبعا ليها معاني روحية بقى، الأباء ما يقفوش عند الصوف، يقولوا ما هي أصلها عاوز مطر، والمطر ده نعمة ربنا، وهو حاسس انه ناشف زي جزة الصوف، زي فروة الخروف، يعني هو حاسس انه ما فيهوش نعمة، خالي من القوة، هيدخل حرب ازاي؟ انا عاوز اتبل بالنعمة، عاوز مطر اعلان الله. وكان كذلك فبكر في الغد وضغط الجزة وعصر طلا، طلا يعني مطرا، من الجزة او الجزة ملء قصعة ماء، يعني عصر ملت حلة عشان بس يطمن انه مش كده وكده، مش نقطتين يعني. فقال جدعون لله لا يحمى غضبك علي، اتكلم هذه المرة فقط. طب معلش مرة كمان. على فكرة ابونا ابراهيم عملها قبل كده، بس لما كان بيتفاوض اخر فصال قال له طب اخر مرة، لما نزل لعصرة برضو قال له قبلها طب معلش اخر مرة مش هطلب تاني. ساعات الواحد يحاول ربنا بالطريقة دي، ومال لما تطلب وتستفيد في الطلب، اطلب ولح، وربنا نفسه طويل قوي. لكن الواحد بيبقى حاسس انه تقل على ربنا، وربنا ما بيحسش بكده. هتكلم هذه المرة فقط، امتحن هذه المرة فقط بالجزة، يعني هطلب امتحان تاني او علامة تانية بنفس الجزة دي، بس ايه؟ فليكن جفاف في الجزة وحدها، وعلى كل الارض ليكن طل. بالعكس ينفع؟ طيب اصل ممكن الواحد، خلي بالك ساعات العلامات، خلي الواحد يقول ايه، يجي الشيطان يقول له صوت، يا سلام، ما يمكن عيل ماشي ودلق شوية مي، اي تشكيك باي شكل. وده اللي يأكد يا جماعة ان العلامات مش مستحب، طلب العلامات كتير ما بيضلل، لانه هو جدعون طلب علامة ما ريحتوش، ان طلب اللي بعدها، لولا انه عنده ايمان من الاول ممكن ما كانش يكمل القصة. لكن ده ما بيلغيش ان اللي ايمانه بسيط ربنا بيعرف يكلمه بطريقته. موضوع العلامات نتكلم فيه في الاول السيشن الجاي كده بعد البريك للي عاوز يعني. فليكن جفاف في الجزة وحدها، وعلى كل الارض ليكن طل. ففعل الله كذلك في تلك الليلة، فكان جفاف في الجزة وحدها، وعلى الارض كلها كان طل. الاباء كلهم تقريبا فهموا الحركة دي بمفهوم، يعني أغسطينوس على أمبروسيوس على أثناس، العتاولة الكبار كلهم جابوا معنى محدش يجي في دماغ. أقول لكم جماله، طبعا هما بيبصوا إن جدعون مسيح. طيب إيه يا رب حكاية في الأول حتة صغيرة عليها مية والدنيا كلها نشفة، وفي الآخر الحتة اللي عليها مية تنشف وكل الأرض تدول؟ حد جابها ولا لسه؟ خطة الخلاص، ها؟ لا قربت، ها؟ برافو عليكم. اليهود والامم، بص، في الاول نعمه ربنا نازله سايبه الارض كلها ومركزه في جزء صوف، بتوع الخرفان اليهود الفصح يعني، اللي عندهم حركات الفصح، دول هم دول اللي كانوا واخدين النعمه، وبعدين مش نافع، فنشفت النعمه من عندهم واتمالت الارض كلها نعمه، فاهمين المعنى؟ فتحول الإيمان من اليهود إلى كل الأمم، وأصبحت نعمة ربنا بتنزل على كل إنسان في أي حتة في الدنيا، ما عدا الحتة الناشفة دي ما بتقربش منها. فاليهود مرفوضين من ربنا طول ما هم رافضين المسيح، مرفوضين زي جزة الصوف الناشفة. زمان كانت تعصرهم ينزلوا مية، يعني بركات وخيرات وخبرات ملهاش آخر، لكن من ساعة ما جه المسيح الأرض كلها تبلت مية، لكن جزء الصوف نشفت. نكتفي بهذا.